والله في مصير السكن إن شاء الله التزم بالفتح بدري إن شاء الله. إن شاء الله سهل. قد كلمتهم إن شاء الله.
أحسن لما يفوز المغلق. تريد أن تلعب صلاة على ذاك بالدرج ما أن يفتح.
صلاة. هلا إن شاء الله هو التزم بذلك. إن شاء الله. طيب نرجع أخوان إلى الناقض الأول. نرجع إلى الناقض الأول. قال رحمه الله تعالى الشرك في عبادة الله. سبق معنا يا أخوان قبل أمس وأمس أن الشرك أنواعه ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. والشيخ رحمه الله تعالى هنا خص نوعا من أنواعه وهو الشرك في عبادة الله، والمعروف بشرك ماذا؟ الألوهية. المعروف بشرك الألوهية. وإنما خص الشيخ رحمه الله تعالى هذا الشرك بالذكر عن سائر الأقسام لأمور: الأول أنه أصل شرك العالم. لو نظرنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونظرنا في تاريخ الشرك وتاريخ الأمم، لوجدنا أن أصل الشرك الذي حدث منهم هو شرك الألوهية. ولهذا اعتنى الشيخ بذكره عن سائر الأقسام. والأمر الثاني أن الشرك في الربوبية لا يكاد يحصل، أن الشرك في الربوبية لا يكاد يحصل إلا من شواذ الناس كالنمرود وفرعون ومن شابههما، وإلا فخطر الناس من السابقين واللاحقين لم تتلوث بشرك الربوبية، وإنما حصل لهم التلوث في شرك الألوهية، وإنما كان شركهم في الألوهية ولم يحصل منهم في الربوبية كما قص الله عز وجل علينا. والأمر الثالث أن أصل دعوة الرسل هي كانت بالنهي عن الشرك في الألوهية والأمر بتوحيد الألوهية. لو نظرنا إلى أصل دعوة الرسل لوجدنا دعوتهم هي قائمة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في ماذا؟ في الألوهية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، هذه ثلاثة أمور. والرابع أن أكثر وقوع الناس إنما كان في شرك الألوهية، أكثر وقوع الناس إنما كان في شرك الألوهية. ولهذا ركز على الشيخ رحمه الله وحذر منه وعقد له ناقضين من نواقض الإسلام، الأول والثاني تحذيرا للناس ونصحا للأمة. والأمر الخامس أنه أول أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النهي عن الشرك في الألوهية. أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النهي عن الشرك في الألوهية. قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال العلماء: قم فأنذر أي عن الشرك، قم فأنذر أي عن الشرك. وقومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كان شركهم لا شك أنه في الألوهية كما مر، وأنهم لم يشركوا في الربوبية. وقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا قيل لهم من خلقهم لا يقولون الله، وإذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وإذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، وغيرها من الآيات. فدل على أن نهيه صلى الله عليه وعلى وسلم عن الشرك لقومه إنما كان في ماذا؟ في شرك الألوهية. والأمر الأخير هو أن النهي عن الشرك في الألوهية هو أحد مدلولي كلمة التوحيد. النهي عن الشرك في الألوهية هو أحد مدلولي كلمة التوحيد. مر جميعا معنا أنها مركبة من أمرين: النفي والإثبات. النفي معناه ماذا؟ النهي عن الشرك، لا إله أي لا معبود إلا من؟ إلا الله. فالأول النهي عن الشرك والبراءة منه، والثاني إثبات التوحيد لمن؟ لله عز وجل. فلعل هذه الأمور الستة لأجلها اقتصر الشيخ رحمه الله تعالى على شرك الألوهية عن سائر الأنواع. وليس معناه أن الشيخ لا يرى تقسيم الشرك لهذه الأقسام، وإنما خصه بالذكر لأجل هذه الأمور. ثم استدل رحمه الله تعالى بآية هي أصل في كتب التوحيد، دائما نجد هذه الآية في كتب التوحيد، وإن شاء الله نأخذ فيها بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها بما أن طلب التوحيد ونقرأ في كتب التوحيد وندرس التوحيد ونطالع في التوحيد، وهذه الآية تمر دائما وتكرارا معنا في كتب التوحيد، اخترت 7 مسائل في هذه الآية هي من المهمات ينبغي لنا معرفتها حتى يعني تعم الفائدة للجميع. طيب، هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيها المسألة الأولى والفائدة الأولى أن هذا الحكم هو عدم غفران الرب للشرك أمر محكم لا خلاف بين الأمة فيه، أمر محكم وسار إلى قيام الساعة، وحكم من الله لا يبدل ولا يغير، بأنه قضى سبحانه وتعالى ألا يغفر الشرك، ألا يغفر الشرك. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير 545: هذا من المحكم المتفق عليه لا اختلاف فيه بين الأمة، هذا من المحكم المتفق عليه لا اختلاف فيه بين الأمة. والفائدة الثانية قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد لمن مات على الشرك ولم يتب منه في الدنيا، المراد من مات على الشرك ولم يتب منه في الدنيا، وإلا من تاب منه في الدنيا فالله عز وجل أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، وأخبر أن المشركين لو تابوا لقبل منهم التوبة كما قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمراد إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على شركه ولم يحدث توبة وإيمان في الدنيا، فقضى الله ألا يغفر هذا الشرك. ذكر هذا ابن الجوزي والألوسي. وقوله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، هذه الفائدة الثالثة، معناه ويغفر كل ذنب دون الشرك منزلة لمن مات مصرا عليه قبل أن يتوب. ننتبه قليلا هذه الفائدة مهمة. معناها يا أخوان: ويغفر ما دون ذلك أي يغفر كل الذنوب التي هي دون الشرك منزلة لمن مات عليها قبل أن يتوب في الدنيا. فالله عز وجل تفضل بغفران كل ذنب سوى الشرك مات العبد عليه قبل إحداث توبة في الدنيا، لكنه قيده بماذا؟ لمن يشاء. طيب، سيأتي الكلام على لمن يشاء. مفهوم يا أخوان ما معناه؟ خالف في هذا المعتزلة، خالف في هذا المعتزلة وقالوا معنى الآية: ويغفر دون ذلك من الكبائر لمن تاب منها في الدنيا لمن يشاء. واضح ما قال المعتزلة؟ ويغفر الكبائر اللي هي دون الشرك لمن تاب منها في الدنيا، واضح يا أخوان، لمن يشاء في الآخرة. هل هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن لا فرق بين الشرك وبين غيره في المغفرة وفي التوبة، لا فرق بين الشرك وبين غيره لمن تاب منه في الدنيا. الله عز وجل أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يدخل فيه الشرك وماذا وغيره. متى يغفرها يا أخوان؟ هذه في الدنيا لمن تاب منها. وأخبر عن المشركين أنهم إن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم فالله عز وجل يقبل توبة التائب. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا ماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عاملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الشاهد أن الله أخبر أن الشرك ماذا؟ يغفر. والصحابة رضو الله عليهم كانوا قبل إسلامهم ماذا؟ على الشرك، ثم تابوا وقبل الله توبتهم، فدل على أن قول المعتزلة باطل، إذ لا فرق بين الشرك وبين غيره في التوبة منه ماذا؟ في الدنيا، والله عز وجل يقبل توبة التائب وتوبة المنيب إليه، وندب عباده إلى التوبة ووعدهم بالمغفرة وقبول التوبة. أمر آخر رد على المعتزلة أنه لو كان ذلك بعد التوبة في الدنيا لما علق بالمشيئة، لما قال ويغفر لكل تائب تاب من الذنوب لمن يشاء؟ هل هذا صحيح الكلام؟ هذا لا صحيح، هذا ليس بالعدل. أن ماذا؟ أن يعلق الله عز وجل قبول التوبة المغفرة للتائبين والذين صحت توبتهم في الدنيا، ثم يخبر أنه ماذا؟ أنه إن شاء يوم القيامة قبل توبتهم، وإن لم يشاء ما قبل توبتهم عذبهم على قدر ماذا؟ معصيهم. هذا أخوان ما يدل على بطلان قول المعتزلة، وإلا يغفر ما دون ذلك لماذا أخوان؟ لمن؟ لمن يشاء مات مصرا على الكبائر ولم يحدث توبة في الدنيا، والله عز وجل أخبر أنه يغفر لمن يشاء. واضح يا أخوان؟ طيب، الفائدة الرابعة قوله لمن يشاء. هذه الآية، هذا الكلمة من هذه الآية فيها نعمة عظيمة من وجهين. قوله لمن يشاء فيها نعمة عظيمة من وجهين. الأول أنها تقضي أن كل من مات على الذنوب والكبائر التي هي دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب. كل من مات على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب، وإن مات مصرا عليه. لماذا يا أخوان؟ لأن الله أخبر أنه يغفر دون الشرك، وما يدرينا أن هذا هل يغفر له أو لا يغفر له. والقطع بأن هذا يعذب وأن هذا لا يعذب من قول على الله بلا علم. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن تعليقه سبحانه وتعالى المغفرة بمشيئته تجعل العبد بين الخوف والرجاء. تعليق الرب سبحانه وتعالى مغفرته بمشيئة تجعل العبد معلقا بين الخوف والرجاء، يخاف ألا يدخل تحت مشيئة الله فيغفر له، ويرجو في نفس الوقت ماذا؟ أن يكون من الذين يغفر الله عز وجل لهم، فيعيش بين الخوف وبين الرجاء، فلا يخاف ويقطع الرجاء ويقنط من رحمة الله فيشابه الخوارج، ولا يرجو ويطلق الخوف ويهمل حذاء التوبة والرجوع إلى الله فيشابه من؟ المرجاء، لكن يعيش بين الخوف والرجاء. والفائدة الخامسة في هذه الآية أن فيها رد على الخوارج والمعتزلة والمرجاء. أما كون الرد على الخوارج، لأن الخوارج يسمون كل الذنوب شرك، الخوارج يجعلون كل الذنوب من قبيل الشرك، ثم يتلون قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعندهم من وقع في الذنوب إنما هو ماذا؟ مشرك خارج عن دين الإسلام في الدنيا، خالد مخلد في النار متى؟ يوم القيامة. وفيها رد على المعتزلة كما مر معنا، أنهم جعلوا ماذا؟ جعلوا أصحاب الكبائر أنهم ماذا؟ لا يغفر لهم إن لم يتوبوا في الدنيا، وإن تابوا في الدنيا أنهم تحت ماذا؟ تحت مشيئة الله في قبول التوبة وفي قبول ماذا؟ المغفرة، وإلا إن دخلوا النار فلا خروج لهم، إن دخلوا النار فلا خروج لهم، والله عز وجل أخبر أنه يغفر لمن يشاء. وهم يقولون إنما هذا لمن؟ في حق التائب. وأهل السنة يقولون في حق من؟ في حق المصر على الذنوب والمعاصي ولم يتوب منها التي هي دون الشرك. وأما كون ردع المعتزلة فمن وجه أن قصدي المرجئة، أن المرجئة يقولون لا يدخل أحد من المسلمين النار، لا يدخل أحد من المسلمين النار ولا يعذب فيها. ووجه الرد عليهم أن الله أخبر أنه يغفر كل ذنب دون الشرك، لكن لمن؟ لمن يشاء. نستفيد أنه قد يشاء أن يغفر لذاك وقد يشاء أن لا يغفر لذاك، لكن يعذب ويدخل في النار ثم يخرج بما معه من التوحيد. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ وبقي مسألة أخيرة وهي مسألة السادسة، والفائدة السادسة أن الأمر الذي لأجله أخبر الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك وحده، وأخبر أنه يغفر ما دون ذلك، ذكر العلماء أمورا لعلها هي التي لأجلها اقتضى الله عز وجل وقضى الله عز وجل ألا يغفر الشرك، أذكر بعضها إن شاء الله. الأمر الأول أن الشرك أظلم الظلم، وأن المشرك أظلم الظالمين، وسبق أمسي كيف كان الشرك ظلما وكيف كان المشرك من الظالمين. والأمر الثاني أن الشرك أقبح القبائح مطلقا، لأن مضمون الشرك هو تنقص الرب، مضمون الشرك تنقص الرب وصرف خالص حقه. ما هو حقه يا أخوة؟ العبادة، وصرف خالص حقه لغيره اللي هو المخلوق، وعدل غيره به، وعدل غيره به. المشرك عدل بربه سواه، عدل بربه سواه كما قال الله عز وجل والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا وندا ومساويا في العبادة والمحبة والتعظيم. ولهذا كان الشرك أقبح القبائح مطلقا، فقضى الله عز وجل ألا يغفره لصاحبه. والأمر الثالث أن الشرك هضم للربوبية، أي أن المشرك قد هضم حق الربوبية، إذ أنه ما أشرك بالله عز وجل إلا لسوء ظنه بربه سبحانه وتعالى، فظن أن الله عز وجل لا يستطيع أن يدبر أمر العالم إلا بعون وظهير ونصير، وإلا لو ظن أن الله لا يحتاج إلى أحد من خلقه لما أشرك به غيره، ولما صرف حقه الخالص لغيره. وكذلك ظن أن الله عز وجل لا يستطيع أن يعلم أحوال الناس ويعطي المحتاجين ويدفع الضر عن المضررين إلا بالشريك الذي يعينه ويقف بجانبه ويبلغه أمور الناس. ولهذا كان هذا الأمر هضم لمن؟ للربوبية، فإن الله عز وجل غني بالذات عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بالذات، فالمشرك هاضم لجناب الربوبية. والأمر الرابع أنه تنقص لعظمة الألوهية، أنه تنقص لعظمة الألوهية. فالألوهية هي تقتضي الكمال المطلق لله عز وجل من كل الوجوه، الألوهية تقتضي الكمال المطلق لله عز وجل من كل الوجوه، الذي تقتضي لأجله عقلا وشرعا وفطرة أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. فمعلوم يا أخوان أن الإله إنما يؤله لأجل ماذا؟ لأجل كماله ولأجل ملكه للضر والنفع. والله عز وجل له الكمال المطلق من كل الوجوه، الذي يدل على تفرده بالألوهية والعبادة عقلا وشرعا وفطرة، وأن غيره لا يستحق للألوهية لا عقلا وشرعا وفطرة. فمن جعل الألوهية لغيره والعبادة لغيره فقد ماذا؟ تنقص عظمة الألوهية التي تقتضي كمال الرب من كل الوجوه. وبقي أمور سادس وخامس ذكر هذا ابن القيم، راجعوها لأن كلام سيطول. راجعوا هذه الأمور أخوان في إغاثة اللهفان، الأول 73 إلى 75، الأول 73 إلى 75 بتحقيق حامد الفقيه، موجودة في كتب زهد الرسالة المجلد، وتقريد المقريزي، تقريد التوحيد للمقريزي 47، وتيسير العزيز الحميد طبعا الجديدة 88 إلى 89، إن شاء الله اكتبوه من هناك ولا الكلام سيطول. طيب نرجع للأصل الثاني والمعنى الثاني. طيب قال رحمه الله تعالى قال الثاني من جعل بينه وبين الله بين الله وصايط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. هذا الأصل يا أخوان أو الناقض قد يظن الظان أنه تكرار بالنسبة لقبله، هذا الناقض قد يظن الظان أنه تكرار بالنسبة لقبله، وفي الحقيقة هو ليس بتكرار، لأن هذا من باب عطف الخاص على العام. جعل الوسائط بين الله وبين خلقه شرك صحيح، وهو يدخل في الناقض الأول، لكن خص الشيخ بذكره لبيان أهميته، ولأنه أصل شرك الناس، أصل شرك الناس هو جعل الوسائط بينهم وبين الله عز وجل. فلأهمية هذا الناقض عقد الشيخ رحمه الله تعالى له ناقضا خاصا وعطفه على العام، وهو من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام له فوائد، منها بيان أهمية الخاص في ذلك العام، بيان أهمية الخاص من ذلك العام، كما قال الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال يدخلون في مجمل قول ماذا؟ ملائكته، لكن ذكر خصهم بالذكر لبيان منزلتهم وعظمتهم من بين سائر الملائكة. والشيخ رحمه الله تعالى خص هذا الناقض بالذكر مع أنه يدخل في الأول لبيان أهميته وخطورته واحتياج الناس إليه، فخصه بالذكر. فقوله رحمه الله من جعل، من هنا اسم شرط تفيد عموم الجاعل، فكل من جعل بينه وبين الله وصائط كفر سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، كما قال الله عز وجل: ولئن أشركت ليحبطن عملك، وقال الله عز وجل: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكل من جعل بينه وبين الله وصائر فهو ماذا؟ كافر خارج عن دين الإسلام. قوله جعل بينه وبين الله وصائر، والوصائر جمع واسطة، وهو الأمر الذي يتوصل به إلى الشيء، وهو الأمر الذي يتوصل به إلى الشيء. وجعل الوسائط بين الله وبين خلقه هو من تشبيه الله بخلقه، من تشبيه الله عز وجل بخلقه، وقياس الخالق على المخلوق، وقياس الخالق على المخلوق. فمن جعل وسائط بينه وبين الله فقد شبه الله بخلقه. فإن الوسائط إنما تحتاجهم الملوك، ملوك الدنيا هم الذين يحتاجون إلى وسائط بينهم وبين رعاياهم، يبلغونهم أمور الرعية ويعينونهم في تدبير أمور المملكة. فقياس الله عز وجل على الملوك الذين في الدنيا من باب قياس الخالق ماذا؟ على المخلوق، وتشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أفسد القياس وأبعد القياس وأبطل القياس. كيف يقاس الخالق بالمخلوق، أو كيف يقاس المخلوق بالخالق؟ ولا علاقة بينهما، ولا تشبه، ولا شبه ماذا بينهما. وإنما تتخذ الوسائط، يعني هم الملوك الذين يتخذون وسائط، هم ملوك الدنيا يتخذون حجابا ووسائط لأحد أمور ثلاثة، يتخذون وسائط وحجاب لأحد أمور ثلاثة. أولا لعدم علمهم بأحوال الرعية، لعدم علمهم بأحوال الرعية، فالملك عاجز أن يحيط علما بأمور مملكته وأمور الرعية التي يحوطها ويحكمها، فهو عاجز بنفسه أن يدير هذا الأمر، فلا بد له من حجاب ومن وزراء ومن أعوان ومن نقباء وحرط يديرون له الأمور ويبلغونه الأمور، فيعلم حينئذ أحوال الرعية. فمن ظن أن الله يحتاج إلى هذه الوسائط لأجل إعلامه بأحوال رعيته فهو كافر مشرك خارج عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. والأمر الثاني الذي لأجله يتخذ الملوك وسائط هو لأجل ماذا يا أخوان؟ لأن الملوك قد لا يرحمون رعاياهم، وقد لا يقيمون بحقوق الرعاية وبما يحتاجون إليه الرعاية، حتى يكون لهم بطانة تنصحهم وتوجههم وتذكرهم بالمسؤولية التي عليهم، فحينئذ يرحمون بعد ماذا؟ ما يسترحمون، ويعملون بعد ماذا؟ ما يذكرون. وأما الله عز وجل فهو رب كل شيء ومالكه وخالقه، ولا يكون شيء في هذه الدنيا إلا ماذا؟ إلا بمشيئة سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. والأمر الأخير اللي هو الثالث لأجل اتخذ الملوك وسائط، أنهم عاجزون عن تدبير أمور المملكة إلا بالوزراء وماذا أخوان؟ الشفعاء وبالأعوان وبالظهراء، والله عز وجل ليس له ظهير وليس له ولي من الذل، كما قال الله عز وجل: وأبطل حجج المشركين وقطع جميع أحبال الشرك، وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكما قال سبحانه وتعالى، ماذا أخوان آخر سورة في الإسراء؟ قل ادعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لا اللي بعده قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن هذه الثلاث الأمور يحتاجها من ملوك الدنيا لأجل عجزهم وضعفهم واحتياجهم إلى الوزراء والأمراء والشرط والنقباء. أما الله عز وجل فهو غني بالذات عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير لماذا؟ بالذات. فمن قاص الله على ملوك الدنيا فهو ماذا؟ شبه الخالق بالمخلوق، وشبه المخلوق وقاص الخالق بمن؟ بالمخلوق، فاقتضى هذا الشرك العظيم الذي لا يغفره رب العالمين. واضح يا أخوان؟ طيب استاذ سهل أنا لا لا ما في درس إن شاء الله الجمعة الثانية درس يوم. هذه أخوة الآية نتركها عملا مسألة طيب لهم إن شاء الله نواصل غدا. سبحانك الله وبحمدك هذه ما محسن أنا أعطيته فتبأمس الله أعطيه إن شاء الله
نسيت.